بأمر الفتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل. هذه المسألة تتحدث عن فرض معين، وهو أنه متى يتحقق التقليد؟ قلنا أن عمل العام من غير تقليد ولا احتياط ماذا؟ باطل. كيف يتحقق التقليد لهذا المكلف؟ أي نقول بأن هذا مقلدا للمرجع الفلاني. سيد الكوي يختلف عن السيد كان في هذه المسألة. واقعا هذه تعتبر من أهم مسائل كتاب التقليد هي هذه المسألة. سيد الكوي قال أنه أن التقليد هو الاعتماد، التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، يعني العمل أنك تأتي بعباداتك معاملاتك وغير ذلك اعتمادا واستنادا إلى فتوى ماذا؟ إلى فتوى المجتهد، أعتمد عليها أو أستند إليها كما عبرت المسائل المتصفة بعبارة الاستناد مو بعبارة الاعتماد. لكن هذه المسألة تعنون بالتقليد الابتدائي وتختلف عن مسألة جواز البقاء. أكو علقة بينهما، أعني مسألة سر. سيدك حتى تكون أنت مقلدا لمجتهد معين أو حتى تكون مقلدا له يشترط منك ثلاثة أمور في التقليد. أولا العلم، يعني عندك علم بهذه المسألة. الأمر الثاني أنه التعلم، يعني تعلم العلم أو التعلم واحد. اثنين أنه العمل، أنك تعمل بهذه الفتوى. وثلاثة أنه الالتزام. فإذا توفرت منك هذه الأمور الثلاثة، أعني التعلم والالتزام والعمل، فحينئذ تعتبر مقلدا لمن؟ مقلدا للسيد الكوي. وأما مع فقد واحد من هذه الأمور الثلاثة لا تكون مقلدا للسيد الكوي. فلو كان مثلا هذا يعمل على فتوى على رأي السيد الكوي، لكن هو ما ملتزم بفتوى السيد الكوي، وإنما هكذا كان يأخذها من دون أنه عنده التزام قلبي بأن فتاواي وعملي طبقا إلى رأي السيد الكوي، أو لا كان عنده مثلا التزام وكان عنده عمل لكن من دون علم، يعني ماذا؟ كانت أعمال من باب الصدفة والاتفاق تكون مطابقة لمن؟ مطابقة للسيد الكوي. يقول هذا لا يعتبر ماذا؟ مقلدا لي. الذي يكون مقلدا لي لابد أن يكون هناك التزام وتعلم وماذا؟ وأن يكون هناك عمل. هذا وين يريد السيد الكوي؟ هذا يريد حتى تكون مقلدا لي. أما مسألة التقليد غير الابتدائي، يعني البقاء على تقليد الميت، ماذا يريد؟ يعني بعبارة لو جاء شخص من مقلدي السيد محسن حكيم رحمة الله عليه إلى السيد الكوي، تجوزون لنا البقاء على تقليد الميت أم لا تجوزون البقاء على تقليد الميت؟ تارة نفرض بأن الميت أعلم، وتارة نفرض أن الميت ماذا؟ ليس بأعلم. خب إذا كان الحي أعلم من الميت وجب العدول لمن؟ إلى الحي. كلامنا لا، لو كان الميت هو الأعلم فهنا حتى أبقى على تقليد الميت سيد الكوي ماذا يريد مني؟ ما يريد مني هذه الأمور الثلاث، لا، وإنما مجرد أنك تعلمت تلك المسائل تبقى وين؟ تبقى في البعض دون البعض، تبقى في خصوص المسائل التي تعلمتها لأجل العمل واحد، اثنين وكونك ذاكرا لتلك المسائل. فإذا مسألة البقاء على تقليد الميت السيد الكوي ماذا يشترط؟ ما يشترط هذه الأمور الثلاث، وإنما يشترط ماذا؟ أمرين فقط، أنك تعلمت هذه المسائل لأجل العمل، اثنين كونك أنت ماذا؟ ذاكرا لهذه المسائل. وأما المسائل التي لم تتعلمها لأجل العمل أو تعلمتها ولكن مو لأجل العمل وإنما لأجل مجرد اطلاع أو غير ذلك، أو لا تعلمت لأجل العمل ولكن نسيتها، هاي وجب عليك العدول فيها المن إلى الحي، سواء كان الحي أعلم أم كان ماذا الحي ليس بأعلم. فإذا حتى أكون أنا مقلدا للسيد أخوي لا بد وأن تتوفر في هذه الأمور الثلاثة، التزام وعلم وعمل. أما مسألة البقاء على تقليد الميت، أنه من أريد أبقى على تقليد الميت، لا، فقط يشترط ماذا؟ فقط يشترط أمرين، كوني أنني تعلمت لأجل العمل، والأمر الثاني أنني كون ذاكرا ماذا؟ ذاكرا للمسائل التي تعلمتها. وأما المسائل وأما غير ذلك فيجب العدول لمن؟ فيجب العدول إلى الغير. فمثلا هذا مقلدا مثلا للسيد محسن الحكيم رحمة الله، مقلدا له، وما السيد الحكيم، وفرضنا بأن السيد محسن الحكيم هو الأعلم، هذا عندما يجي السيد أخوي شي يقول له؟ يقول له أنت تبقى على السيد محسن الحكيم في خصوص من هو؟ في خصوص المسائل الذي تعلمتها لأجل العمل وماذا؟ يعني عملت بها وكونك المسائل اللي ذاكرها. فلنفرض أن ألف مسألة هو ذاكر ماذا؟ 100، فحينئذ في خصوص 100. أما 900 وجب عليك ماذا؟ العدول لي. من تعدل إلي ماذا أريد منك؟ أريد منك 3، أنك ملتزما بفتواك، والأمر الثاني كونك ماذا؟ تعلمتها، والأمر الثالث كونك ماذا؟ عملت ماذا؟ عملت بهذه الفتوى. فهذا الفرق بين مسألة تقليد الابتداء ماذا يريد، وبين مسألة ماذا؟ وبين مسألة كون أنني حتى أبقى على تقليد الميت ماذا يريد مني ماذا السيد الخوي. هذه الملاحظة. ملاحظة أخرى، أنه لو فرضنا بأنه ليس للمجتهد فتوى في مورد ماذا؟ في مورد من الموارد، ما العمل حينئذ؟ تارة أنه هناك فتوى، هناك فتوى للمجتهد وأنا لا أعلم بها، كما لو عرضت علي مسألة وهذه المسألة لا أعلم ماذا، لا أعلم ماذا بحكمها. وتارة فإذا أكو مسألة واقعا أن المجتهد قد أفتى بشيء، غاية الأمر أنا لم أطلع على هذه الفتوى، وتارة أخرى لا، أنه ليس له ماذا فتوى في هذا المجال أصلا. أما بالنسبة إلى الفرض الأول أنه عرضت علي مسألة وأنا لا أعلم حكمها، فهذا مؤجل إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة 18 هناك يتحدث فيها السيد الخوي. كلامنا لا، في الشق الثاني، الفرض الثاني، وهو أنه إذا لم توجد للمجتهد فتوى في أمر معين، ما العمل حينئذ؟ هنا إذا لم توجد فتوى للميت في هذا العمل، هنا أوجب السيد بأنه سيد الخوي وكذا السيد الثاني أنك ترجع إلى مجتهد آخر، ولكن مع مراعاة الأعلم ماذا؟ فالأعلم، مو مسألة احتياط وجوبي، لا لا، أنه أصلا هذا المجتهد ليس له فتوى في هذا المقام، يقول حينئذ ترجع إلى مجتهد آخر الأعلم ماذا؟ فالأعلم وإن كان مطلقا، وإن كان الحي أعلم ماذا؟ أعلم من الميت. يعني في زمن السيد الخوي مثلا أرجع إلى مجتهد آخر في هذه المسألة الذي لم يفتئ بها السيد، أقول وإن كان هذا الشخص اللي أرجع له هو ليس منه، ليس أعلم من السيد الخوي، وذلك لكون أن الرجوع إلى غير الأعلم، من الذي يمنع أنه الرجوع إلى غير الأعلم؟ الذي يمنعنا من الرجوع إلى غير الأعلم هو وجود ماذا؟ هو وجود فتوى، هذه الفتوى تكون حجة في حق نفسي، أعني فتوى الأعلم. أما إذا لم تكن للأعلم أي فتوى في هذا المجال، فحينئذ المانع ماذا؟ قد ارتفع، فيجوز حينئذ الرجوع ماذا؟ الرجوع إلى غير ماذا؟ إلى غير الأعلم. فقال التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، ولا يتحقق هذا التقليد بمجرد تعلم فتوى المجتهد؟ بمجرد التعلم؟ لا، ولا بمجرد منه، ولا بمجرد الالتزام، عطف، ولا بمجرد الالتزام بها ماذا؟ من دون عمل. يعني يقول له أن مجرد التعلم ما يكفي، مجرد أنه تتعلم زين، أنه الالتزام من دون عمل. يقول أيضا إذن ما المراد؟ المراد ماذا؟ هذه الأمور ماذا؟ هذه الأمور الثلاثة. هذا وين؟ هذا في التقليد منه، في التقليد الابتدائي. أما في مسألة سبعة، إذا قلد مجتهدا فمات فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل. هذا إذا قلد مجتهدا، نحن نطرح السؤال، إذا قلد مجتهدا فمات فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه مسائل. هذا شرف كثير من يخطأ بها. يعني يجي مقلد دفيد أخوي يطبق هاي المسألة وين؟ في حق نفسه. يجي مقلد إما للسيد الخوي يطبق هاي المسألة في حق نفسه، يقول يابا إذا قلد مجتهد، هو نفسي أنا قلد السيد الخوي، السيد الخوي قاعد يتكلم يقول إذا قلد مجتهد فما هسا أنا مات السيد الخوي أبقى على تقليده؟ لو أنت قلل شي سوي يطبق هاي المسألة أنه فإذا كان أعلم من الحي وجب، إذا أنا أبقى على يمن، أبقى على السيد أخوي، لكن وين أبقى على السيد أخوي؟ في خصوص المسائل الذي تعلمتها، وهذا خطأ. يعني تلاحظ، يعني يجي يطبق هذا مقلد السيد أخوي، يجي يطبق هذه المسألة وين؟ في حق نفسه، على الرغم أن هذه المسألة لا تكون ماذا؟ لا تطبق في حق، لأن مسألة البقاء، نعم أنا يجب علي مثلا في التقليد أن أتبع رأي المجتهد إلا في مسألة واحدة، وهي ماذا؟ مسألة البقاء وعدم البقاء على ما يأتي إن شاء الله، فإنه لا بد من الرجوع فيها إلى مجتهد. فهي تتحدثنا عن التقليد ماذا؟ الابتدائي. فهذه مسألة ما يطبق في حق نفسه. من الذي يطبق في حق نفسه؟ هو من كان مقلدا لما قبل السيد الخوي، كأن يكون مقلدا لمن؟ للسيد محسن الحكيم. يقول بأن السيد الآن محسن الحكيم توفى، أجي مثلا للسيد الخوي، ما العمل؟ أبقى على تقليده أم لا؟ يقول تبقى على تقليد السيد ماذا؟ في خصوص المسائل ماذا؟ اللي تعلمتها وكذلك كنت ذاكرا لها. حينئذ في هذا المورد هو الذي يجوز لك ماذا؟ هو الذي يجوز لك البقاء، لا أن تطبق هذه المسألة في حق من هو؟ في حق مقلد السيد الخوي. فبس اكتب شرح المسألة. يعني مسألة أربعة، الشرح واحد، التقليد لغة، التقليد لغة، نقطتين شارحة، جعل الشيء على العنق، جعل الشيء على العنق يقال قلده السيف، قلده السيف جعل حمالته على عنقه. جعل حمالته على عنقه وقلده القلادة، جعلها في عنقه، جعلها في عنقه وقلده العمل، وقلده العمل جعله على عهدته، جعله على عهدته فكأنه جعله قلادة له، فكأنه جعله قلادة له. فإذا هذا التقليد اللي هو جعل الشيء ماذا؟ على العنق، من أنه مثلا قلدته القلادة، بمعنى جعلت القلادة وين؟ في عنقه. قلدته في العمل لغة ماذا؟ بمعنى أنني جعلت عهدة عملي وين؟ في ذمة هذا الشخص. من هذا جاء معنى التقليد ماذا؟ الاصطلاحي. ومنه تقليد البدنة في الحج، ومنه تقليد البدنة في الحج، لأن معناه أنه علق بعنقها النعل ليعلم أنها هدي فيكف عنها، ليعلم أنها هدي فيكف عنها. البدنة هذه في الحج يعني الهدي الذي يذبحه في بالنسبة إلى حج الإفراد، أنه يذبح بدنة اللي هو الهدي، ولكن شنو يقول يعلق في رقبته ماذا؟ نعل، حتى يعلم بأن هذه ماذا؟ هذه قد خصصت هديا للبيت الحرام، فلا يجوز لأحد أخذها أو شرائها. وفي الحديث الخلافة، وفي حديث عفوا وفي حديث الخلافة افتح قوس، قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا، قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا سد القوس، أي جعلها قلادة له، أي جعلها قلادة له. فمعنى أن العامي قلد المجتهد، فمعنى أن العامي قلد المجتهد أنه جعل أعماله على رقبة المجتهد، جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه، وأتى بها استنادا إلى فتوى، وأتى على رقبة المجتهد وعاتقه وأتى بها استنادا إلى فتوى. اثنين، التقليد اصطلاحا، التقليد اصطلاحا، قد عرف التقليد بوجوه، قد عرف التقليد بوجوه، منها أن التقليد أخذ فتوى الغير للعمل، أخذ فتوى الغير للعمل، ومنها أنه الالتزام بالعمل، أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير، وإن لم يعمل به بعد، وإن لم يعمل به بعد، ولا أخذ فتوى، ولا أخذ فتوى، وغير ذلك من التفاسير، وغير ذلك من التفاسير. يعني أن التقليد، قالوا أن التقليد هو ماذا؟ هو أخذ فتوى الغير، أخذ فتوى الغير، أطلع على رسالة العملية، أسمع ناقل ينقل رأيه لأجل ماذا؟ لأجل العمل، يكون صدق عليه التقليد. والثاني أنه التقليد، التعريف الثاني قالوا لا، بمعنى أنه الالتزام. يعني ماذا؟ يعني لو سألني سائل لقلت له أنا ملتزما بفتوى سيد الخوي، وإن ماذا؟ وإن لم أتعلمها، بل وإن لم يحدث ماذا؟ تعلم في الخارج، فهو فقط مجرد ماذا؟ الالتزام. إلا أن ما عليه المصنف، إلا أن ما عليه المصنف نقطة شارحة، أن التقليد عنوان من عناوين العمل، أن التقليد عنوان من عناوين العمل وطور من أطواره، وطور من أطواره، وهو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل، وهو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل، بأن يكون قول الغير هو الذي نشأ منه العمل، وأنه السبب في صدوره، أنه السبب في صدوره، فإن المقلد في أعماله يتكئ ويستند إلى قول الغير، فهو المسؤول عن وجهه. من فهو؟ يعني المجتهد المقلد، فهو المسؤول عن وجهه دون العامل المقلد، لذلك قال السيد الخوي في المسائل المنتخبة، أن التقليد هو الاستناد في مقام العمل إلى فتوى المجتهد، يعني فتوى المجتهد هي السبب وين في صدور العمل ماذا منه، وإلا بدون فتوى المجتهد لا يصدر ماذا؟ لا يصدر العمل، أو يصدر ولكن ماذا؟ ولكن لا يكون ماذا؟ صدور استنادا إلى فتوى المجتهد. ثلاثة، هذه المسألة تختلف عن مسألة جواز البقاء على تقليد الميت. هذه المسألة تختلف عن مسألة جواز البقاء على تقليد الميت، حيث هنا تحت التقليد الابتدائي سد القوس، حيث هنا يشترط المصنف أمور ثلاث، الالتزام والتعلم والعمل، وعليه حتى يكون هذا الشخص مقلدا للسيد الفوئي لا بد من هذه الأمور الثلاث. نقطة، أما في مسألة البقاء على الميت فيكفي أمرين فقط، تعلم الفتوى للعمل، وكونه ذاكرا لها، سواء عمل بها أم لم يعمل، فما سيأتي التصريح بذلك في مسألة سبعة. فمثلا حتى هذا مو مقلد للسيد الحكيم، مقلد إلى لولا مات السيد الحكيم. طبعا احنا المقلد اللي مقلده في كل شيء إلا في مسألة البقاء وعدم البقاء، هاي لابد من الرجوع فيها المن إلى الحي، الحي قد يوجب عليه وقد ماذا الحي قد يجوز عليه. أنا رجعت المن للسيد الخوي، رجعت الآن لحد الآن ما عندي عن التقليد، لكن لابد من شنو في مسألة البقاء وعدمه لابد ماذا؟ من الرجوع إلى الحي. رجعت إلى الحي، أبقى أنا على تقليد السيد الخوي لو ما أبقى على تقليد السيد الخوي؟ عفوا السيد محسن حكيم، هذا أولا أنت إجيتني أبقى أم لا أبقى، معناه شنو؟ هذا معناه أنك تلتزم بقولي لو ما تلتزم، تلتزم بقولي. رح أقول لك أنك تبقى في خصوص المسائل التي تعلمتها، عملت ما عملت فيها ما لنا علاقة. هذا العمل وين نريده؟ في التقليد الابتدائي. أما في البقاء لا، تبقى في خصوص المسائل التي تعلمتها ولم تنساها جل منها، وباقي المسائل وجب العدول إليه. نجي على هذا الشخص، التزم لو ما التزم بفترة السيد أخوي، مسألة البقاء وعدم البقاء على السيد محسن، التزم، عنده علم بها لو ما عنده علم بها، عنده علم بها قال له فقط في خصوص المسائل، عمل بها لو ما عمل صار مقلدا هو السيد أخوي. لكن بقاء على بقاء على السيد محسن حكيم ماذا أردنا؟ أردنا فقط هو أنك التعلم وعدم النسيان. الخطأ اللي قاعد يصير وكثير من فاهم المسألة أن مسألة سبعة يجي يطبقها وين؟ في حق نفسه. فش يقول؟ يقول لعد أنا إذا هيك أنا أصلا ما أتذكر من مسألة سيد كوش كم مسألة، فإذا وجب علي ماذا؟ العدول. أولا أن مسألة البقاء وعدم البقاء على تقليد الميت أصلا لا يجوز إلا أن ترجع بها علما إلى الحي. فهذه مسألة، مسألة سبعة هي مرتبطة في مسألة يعني خمسة. أن مسألة سبعة وين تتحدث؟ تتحدث بالنسبة إلى مقلدي مثلا سيد محسن الحكيم. واضح شفنا؟
سلطان سيد يعني تشير الالتزام بالله،
التزام أنه أنا بحيث لو سئلت لأقول أنا ملتزم بالسيد الحكيم، يعني مو من باب أنه من أجل أصلي أنه من باب الصدفة والاتفاق مثلا والله شو تبينت أنها موافقة إلى السيد الحكيم، يقول هذا مو التزام. ما التزام القلبي انه انا ملتزم بحيث لو عرضت علي مساله لكنت ماذا اعمل بها وفقا علما وفقا سيد
الفضل. الالتزام يعرفونه بانه العقد النفسي على
هو العقد النفسي.
زين انا مثلا كنت لو غالب في بعض المسائل ما التزم بها،
لا مو احنا عندنا التقليد يتحقق ولو في بعض المسائل،
يعني ما تقدر.
لا لا ما تقدر كذلك. هاي لحتجينا، هاي لحتجينا. واحد كثير من يسأل يقول والله أنا كنت أصلي مثل ما يصلي أبوي، وأبوي مقلدا للسيد الخوي، وكنت غافل عن مسألة أكو مجتهد أكو تقليد وإلى آخره. ما العمل حينئذ هذا؟ هاي لحتجينا إن شاء الله المسألة عندما نأخذ السيد الاستاذ. فمثلا من كان يقلد السيد محسن الحكيم قدس سره مثلا، فمثلا من كان يقلد السيد محسن الحكيم قدس سره مثلا، فإنه يكفي في البقاء على تقليده، فإنه يكفي في البقاء على تقليده، افتح شارحة، على فرض أنه أعلم من الحي، على فرض أنه أعلم من الحي، وإلا إذا كان لا هو الأعلم فهو وجد العذر، على فرض أنه أعلم من الحي، سد الشارحة، فإنه يكفي في البقاء على تقليد على تقليده عند السيد الخوي، عند السيد الخوي أن يكون متعلما للمسائل، أن يكون متعلما للمسائل وذاكرا لها، وذاكرا لها، وإلا وجب الرجوع إلى الحي، وإلا وجب الرجوع إلى الحي، وإن كان الميت أعلم منه، وإن كان الميت أعلم منه. فإذا رجع يعني وإلا شنو؟ يعني ما متعلم المسائل أو تعلمها ماذا ونساها، كان يكون هنا ألف مسألة هو ذاكر فقط 100، 900 وين لح يرجع بعد بها؟ 900 يرجع بها من للسيد الخوي، وإلا وجب الرجوع إلى الحي وإن كان الميت أعلم منه. فإذا رجع إلى السيد الخوي حينئذ اشترط منه، فإذا رجع إلى السيد الخوي حينئذ اشترط منه الالتزام والعلم والعمل، الالتزام والتعلم والعمل، حتى يكون مقلدا ماذا؟ حتى يكون مقلدا له. فالخلاصة أنه في التقليد الابتدائي، فالخلاصة أنه في التقليد الابتدائي يشترط المصنف هذه الأمور الثلاث. وأما في البقاء على الميت جوازا أو وجوبا، يعني جواز البقاء أو وجوب البقاء، وأما في البقاء على الميت جوازا أو وجوبا، فيكفي تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكرا لها، وكونه ذاكرا لها نقطة. والوجه في الاكتفاء هو، يعني في بقاء على تقليد الميت يقول أنه يكفي في البقاء على تقليد الميت يا ميت الأعلم، أما إذا كان الحي هو الأعلم هذا ماذا؟ هذا خارج كلامنا عنه، هذا وجب العدول. لا، في خصوص الميت الأعلم أنه يكفي في البقاء هو التعلم وكون أنك ذاكر. يقول الوجه في ذلك شنو العلاقة أنه التعلم والذكر؟ يقول وذلك لإطلاق الأدلة، الدليل اللفظ الذي ورد من الأخبار أو الآيات مثلا شامل لكل المقامين، شامل من كان يقل يعمل على فتوى المجتهد وهو حي، وشاملا أيضا لمن؟ إلى فتوى المجتهد الذي تعلمها في حياته ثم مات. هذا الذي تعلم المسألة في حياته ثم مات والآن هو ذاكرا لهذه المسألة، فحينئذ في البقاء عليه لا إشكال، لأنه لا يصدق عليه عنوان التقليد الابتدائي. لأن المشكلة قد تأتي من يا باب، من باب أنه تقليد ابتدائي، لأنه أنا من لح أرجع مرة أخرى وآخذ فتوى المجتهد الميت، فهذا قد يصدق عليه عنوان منه التقليد الابتدائي للميت، وهو محل وفاق بأنه شنو لا يجوز تقليد الميت ابتدائي. يقول لا، هذا مو تقليد الميت، لأنه كما أنه عمل في حياته كذلك لو تعلم في حياته، إلا أنه قبل العمل ماذا؟ المجتهد مات، فأراد أن يعمل بها بعد موته. يقول هذا العمل بعد الموت هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون تقليدا جديدا، وإنما هذا رجوعا لما كان عليه في السابق. في السابق شنو كان شي يسوي؟ مو يقلد المجتهد. يقول هذا رجوعا في السابق. زين، مسألة الذكران شو لها علاقة مسألة الذكر؟ يقول نعم، لأن هذا لو ابتلي مثلا بالنسيان ونسى المسألة، فحينئذ كيف أنه يتذكرها؟ يتذكرها مثلا بالرجوع على سبيل المثال للرسالة العملية. يقول برجوعه إلى الرسالة العملية هذا يصدق أنه ماذا؟ يصدق في حق أنه أتى بتقليد ماذا؟ بتقليد جديد. فحينئذ ماذا؟ يشترط أن، فإذا كان تقليد جديد لا يصح، فلذلك قال يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون ذاكرا. والوجه في الاكتفاء، والوجه في الاكتفاء هو أن الأدلة اللفظية، يعني كالروايات على سبيل المثال، هو أن الأدلة اللفظية تشمل بإطلاقها، تشمل بإطلاقها جواز العمل بفتوى الفقيه بعد موته، تشمل بإطلاقها جواز العمل بفتوى الفقيه بعد موته فيما إذا رجع العام إليه، فيما إذا رجع العام إليه في حياته بتعلم فتواه من رسالته، بتعلم فتواه من رسالته أو غيرها للعمل بها، للعمل بها. فمات الفقيه قبل العمل، فمات الفقيه قبل العمل لأن عمله بها وبقاءه على الاستناد إليها بعد موت الفقيه لأن عمله بها وبقاءه على الاستناد إليها بعد موته فقيه كعمله بها حال حياته كعمله بها حال حياته في أنه جري على ما يقتضيه رجوعه السابق. كعمله بها حال حياته في أنه جري على ما يقتضيه رجوعه السابق على ما يقتضيه رجوعه السابق على ما يقتضيه رجوعه السابق أو غير رسالة قد يكون فقط بسؤال أنه يسأل الفقيه عن طريق الهاتف أو غير ذلك. فيقول سيد الخوي أنه هذا ما يعتبر أنه عندما إحنا من لحن بقي في خصوص المسائل الذي تعلمها ولم ينساها هذا ما في إشكال فيه وذلك لأن إطلاق أدلة التقليد غير شاملة لهذه الصورة. تقول أنه كما أن هذا الشخص الذي تعلم الفتوى وعمل بها حال حياته كذلك أن التقليد يشمل ماذا؟ من تعلم ولكنه قبل العمل ماذا؟ مات المجتهد. فحينئذ من يريد يعمل هذا العمل مو تقليد شنو؟ تقليد ابتدائي وإنما هذا العمل هو نفس شنو؟ ونفس ذلك الرجوع السابق يا رجل عندما رجع إلى المجتهد وتعلم ماذا؟ وتعلم فتواه. وأما وجه التقييد بكونه ذاكرا لها وأما وجه التقييد بكونه ذاكرا لها يعني ليش أنتم تريدون في البقاء على الميت أن يكون ذاكرا لها وأما وجه التقييد بكونه ذاكرا لها فهو أنه إذا نسي الفتوى رأسا فهو أنه إذا نسي الفتوى رأسا بحيث احتاج إلى المراجعة بحيث احتاج إلى المراجعة إلى رسالة الميت ثانية يكون ذلك رجوعا ابتدائيا بحيث احتاج إلى المراجعة إلى رسالة الميت ثانيا الآن هو نسى الفتوى فكيف يتذكر الفتوى لا بد أن يرجع علما مثلا إلى الرسالة يقول هذا رجوع إلى الرسالة مرة ثانية هذا نسميه ماذا يصدق بحقه التقليد الابتدائي احتاج إلى المراجعة إلى رسالة الميت ثانيا يكون ذلك رجوعا ابتدائيا إلى الميت رجوعا ابتدائيا إلى الميت لا جريا على الرجوع السابق لا جريا على الرجوع السابق يعني شو يقول إنه إحنا ليش يقول إنه الريد ماذا أن يكون ذاكرا له حتى نتجنب عن مسألة شنو أنه لا يجوز تقليد الميت ماذا ابتداء يقول هذا لما نسى المسألة حتى يتذكرها لابد أن يرجع ماذا إلى الرسالة يقول رجوع هذا يعتبر ماذا يقول رجوعه يعتبر هل رجوعه يعتبر تقليدا ابتدائيا أم أن رجوعه يعتبر جري اليمن على الرجوع السابق اللي كان يرجع له في المساء قبل الموت يقول لا في هذا الفرض يصدق عليه أنه رجوعا ماذا ابتدائيا فلذلك اشترطنا أن يكون ذاكرا حتى نتجنب من إشكال ماذا من إشكال التقليد على التقليد الميت ماذا ابتدائيا هذا أن الذكران تريدون أنه فعلا ذاكر أم لو أنه فرضنا أن هذا الشخص 100 مسألة يقول أنا ذاكر الآن مستعد أن أسلسل لك إياهم ولكن 10 مسائل ذاكر لكن بمجرد التأمل أجلس أرتاح أنا راح ترجع لي شنو ذاكرتي في خصوص هذه العشر مسائل يقول لا نحن نريد ماذا الذكر الفعلي وإن كان هذا الذكر الفعلي يرجع إليك ماذا بالتأمل فحينئذ يشمل أيضا يشمل هذه العشر مسائل نعم لا يعتبر الذكر الفعلي نعم لا يعتبر الذكر الفعلي، فيكفي التذكر بالتأمل، فيكفي التذكر بالتأمل. أربعة. أحد عنده سؤال في النقطة الثالثة؟
لا تأمل ولا رجعت أسأل عني. كان واحد نفس تقليدي ونسيت النتائج.
لا.
من باب الاستذكار استذكرنا.
لا هذا. يعني رجوع. مباشرة أو غير مباشرة. رجوع.
هذا رجوع. مباشرة أو غير مباشرة. صار استذكار.
لا إحنا نريد أنه متحقق شنو؟ شرط الذكر. إذا نعم إذا ما متحقق هذا يعد رجوعا. إحنا من باب الرجوع إلى الرسالة من باب المثال. أو قد لا أسأل مثلا أسأل شخص يعرف ماذا فتوى المشترك، كان يكون داكن وغير ذلك، يقول هذا لا يكفي، لا بد وأن يكون يصدق عرفا بأنك ذاكرا بهذه المسألة. فإذا حتى أكون مقلدا للسيد أخوي لا بد من الالتزام والعمل والتعلم، أما حتى أبقى على تقليد الميت يحتاج ماذا؟ يحتاج فقط التعلم وماذا؟ وأنه أن يكون ماذا ذاكرا لها. أربعة. إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم.
يجوز
في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط، وإن أمكن الاحتياط. يعني أنا متمكن من أنه أعمل بالاحتياط، واجب علي؟ يقول لا، طالما أنه ماكو للمجتهد رأي في هذه المسألة جواز أنك ترجع ماذا؟ ترجع إلى غير الأعلم. وذلك لأن وجوب تقليد الأعلم على ما سيأتي، وذلك لأن وجوب تقليد الأعلم على ما سيأتي إنما هو فيما إذا كانت له فتوى في المسألة، إنما هو فيما إذا كانت له فتوى في المسألة وكانت مخالفة لفتوى غير الأعلم، وكانت مخالفة لفتوى غيره. يعني متى احنا يجب علينا تقليد الأعلم؟ إذا كانت هناك فتوى للأعلم وغير الأعلم عند فتوى مخالفة له، فحينئذ يجب تقليد الأعلم. أما إذا سيد أخوي وشخص آخر والسيد أخوي هو الأعلم، لكن اثنيناتهم يفتون ماذا في هذا المورد؟ يفتون بالوجوب القصر، بعد يجب عليه تقليد السيد أخوي؟ لا يجب عليه تقليد السيد أخوي. وأما إذا لم تكن له فتوى بالفعل، وأما إذا لم تكن له فتوى بالفعل لاحتياجها إلى فحص زائد، لاحتياجها إلى فحص زائد، مثلا كما قد يجاب بذلك في الاستفتاءات، كما قد يجاب مثلا نعم زائد، مثلا كما قد يجاب بذلك في الاستفتاءات ويقال أن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل، تحتاج إلى مزيد تأمل، بحيث لو سألناه عن الحكم في تلك المسألة، بحيث لو سألناه عن الحكم في تلك المسألة أجاب بقوله لا أدري، أجاب بقوله لا أدري، فلا مانع من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم، فلا مانع من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم، لأنه أيضا يصدق عليه هذا غير الأعلم، لأنه أيضا يصدق عليه الفقيه والعالم. فرض، وإنما المانع عن حجيتها، يعني عن حجية منه فتوى غير الأعلم. شنو الذي يمنع عن حجية فتوى غير الأعلم؟ هو منه، هو وجود فتوى علما، فإنه لا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم على يقظ أنه أكو هناك فتوى للأعلم. أما إذا لم تكن هناك فتوى للأعلم فحينئذ جاز ماذا؟ جاز الرجوع. هذا لذلك يقول أنه مستحدثات المسائل يرجع بها علما إلى الحي، وإن كان هذا الحي مهسئا. مثلا إذا أصبحت مسألة مستحدثة، لو فرضنا كانت هناك مسألة مستحدثة وأعلم بأن هذا المجتهد الحي سيد أخوي هو أعلم منه، فشنو النقطة في جواز شنو الرجوع في المستحدثات المسائل؟ هو هاي الملاحظة، أن نكتفي ذلك على الرغم بأن هذا الشخص اللي موجود منه مو هو الأعلم، وإنما السيد أخوي المتوسط رحمة الله عليه هو الأعلم. نقول نعم صحيح أن فتوة الأعلم تمنع من حجية فتوة غير الأعلم، هذه متى؟ إذا وجدت الفتوى. أما إذا لم توجد الفتوى فحينئذ لا مانع بأخذ منه فتوى غير الأعلم، أعني اللي هي مستحدثات المسائل. فهاي النقطة في الرجوع في مستحدثات المسائل إلى الحي، وإن كان ماذا؟ الحي ليس هو بأعلم، وإنما المانع عن حجية عن حجيتها، حجية منه؟ عن حجية غير الأعلم فتوى الأعلم، وإنما المانع عن حجيتها فتوى الأعلم بخلافها، ومع فرض أن الأعلم ليست له فتوى في المسألة، ومع فرض أن الأعلم ليست له فتوى في المسألة تشملها إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، تشملها إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة فارغة، كما أنه لا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم، كما أنه لا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم حسب السيرة العقلائية، لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم، لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم حسب السيرة العقلائية، لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم. يقول بالإضافة إلى أن السيرة العقلاء قد جرت على ذلك، لأن هذا المكلف فضا جاهل بالأمر، فيرجع إلى هذا الفقيه يصدق عنوان شنو؟ رجوع الجاهل إلى الأعلم. نقطة. ثم لا يبقى أن الأعلم إذا لم يكن له فتوى بالحكم الواقعي، ثم لا يبقى أن الأعلم إذا لم يكن له فتوى بالحكم الواقعي في المسألة، إلا أنه أفتى فيها بالحكم الظاهري، إلا أنه أفتى فيها بالحكم الظاهري، كما إذا أفتى بوجوب الاحتياط، كما إذا أفتى بوجوب الاحتياط. يعني هذا المجتهد الآن ما عنده، هو المجتهد من ما عنده رأي في المسألة، شو يسوي إذا أراد أن يفتي؟ يفتي بالاحتياط، يعني عنده مثلا هذه المعاملة لو حلال لو حرام ما توصل إلى دليل، المهم ما عنده رأي في المسألة، يسلك طريق منه طريق الاحتياط، شيء يقول له تترك، لأنها إذا كان واقع المحرمة فقد تحقق ماذا؟ الترك. وإذا كان في الواقع هي حلال فطبعا هاي مو واجب، مو تقول إنه أمور عبادية حتى يوقعك في المفسدة والإثم وغير ذلك. فعموما أنه في الاحتياط يدرك الواقع لو ما يدرك الواقع، حتى بالاحتياط يقول نأخذ بالاحتياط ماله، لو يجوز لو يصدق في حق نفسه ماذا؟ أنه ليس له فتوى في المسألة، يقول لا، تأخذ ماذا؟ تعمل بالاحتياط لذلك عندما يحتاط المجتهد معناه مو أنه تقول والله أنه احتاط فإذا هو ديته، لأن من عندما يحتاط أسباب الاحتياط كثيرة كأن يكون ما عنده دليل وغير ذلك، فلا يصدق في حق نفسه ماذا؟ أنه ليس له فتوى في هذه المسألة، بل أنه له فتوى وهي ماذا؟ أنه وجوب العمل بمن؟ بالاحتياط. ثم لا يبقى أن الأعلام نعم شنو اللي شكون أتى بالاحتياط، يعني مثلا وجب عليك أن تأخذ بأحوط الأقوال، وجب عليك أن تجمع بين القصر والتمام إلى آخره. لا لا ما. ثم لا يخفى أن الأعلم إذا لم يكن له فتوى بالحكم الواقعي في المسألة إلا أنه أفتى فيها بالحكم الظاهري، كما إذا أفتى بوجوب الاحتياط لم يجز للمكلف أن يرجع في ذلك المورد، لم يجز للمكلف أن يرجع في ذلك المورد إلى فتوى غير الأعلم، إلى فتوى غير الأعلم لوجود فتوى الأعلم بالاحتياط، لوجود فتوى الأعلم بالاحتياط. إذ لا يشترط في وجوب تقليده، إذ لا يشترط في وجوب تقليده أن تكون له فتوى بالحكم الواقعي، أن تكون له فتوى بالحكم الواقعي، بل افتاءه بالحكم الظاهري اللي هو الاحتياط مثلا، بل افتاءه بالحكم الظاهري أيضا يمنع عن حجية فتوى غير الأعلام، أيضا يمنع عن حجية فتوى غير الأعلام. نقطة زي. من ما عند هذا المجتهد فتوى مو جاز الرجوع إلى الغير، زين هذا الغير أيا كان لو لا بد أيضا من مراعاة الأعلم فالأعلم، يقول لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم، ثم أنه إذا جاز الرجوع إلى غير الأعلم، ثم أنه إذا جاز الرجوع إلى غير الأعلم فلا مناص من أن يراع الأعلم فالأعلم، فلا مناص من أن يراع الأعلم فالأعلم، ولا يجوز أن يرجع إلى غير الأعلم مطلقا، يعني لا غير الأعلم مطلقا، ولا يجوز أن يرجع إلى غير الأعلم مطلقا، بل إلى غير الأعلم بالإضافة إلى الأعلم، بل إلى غير الأعلم بالإضافة إلى الأعلم الذي قد قلده، بالإضافة إلى الأعلم الذي قد قلده، مع اشتراط أن يكون أعلم، مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين، بالإضافة إلى غيره من المجتهدين. وعلى الجملة لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم. إذن صار لحد الآن عندنا موردين، أنه متى نراعي مسألة الأعلم فالأعلم، في الاحتياطات الوجوبية نراعي ماذا؟ الأعلم، وكذلك مو فقط في الاحتياطات الوجوبية، إذا لم توجد ماذا؟ فتوى للمجتهد في مسألة معينة فكذلك نراعي ماذا؟ نراعي الأعلم فالأعلم. نقطة. وهذا ما عليه السيد السيستاني أيضا، فبعد منعت هذه الملاحظة على رأي السيد، وهذا ما عليه السيد السيستاني أيضا، يعني كذلك يوافق السيد الخلفي مثلا. ثم أنه إذا جاز الرجوع إلى غير الأعلم فلا مناص من أن يراع الأعلم في الأعلم، ولا يجوز أن يرجع إلى غير الأعلم مطلقا، بل إلى لمن يرجع؟ بل يرجع إلى غير الأعلم بالنسبة لمن؟ للأعلم مال اللي قلده أولا، بالإضافة يعني، بالإضافة يعني بالنسبة، بل إلى غير الأعلم بالإضافة إلى الأعلم الذي قلده. فإذا أنا أرجع إلى هذا، إلى زيد، زيد غير الأعلم بالنسبة لمن؟ غير أعلم مو بالنسبة إلى جميع المجتهدين يعني. فلنفرض هم خمسة، خمس مجتهدين فقط، عندي الأول اللي مات، وعند الثاني اللي راح أرجع له، وعند ثلاثة موجودين، نقول أن هذا الثاني أنه يجوز الرجوع إلى غير الأعلم. غير الأعلم بالنسبة لمن؟ للمجتهدين ككل؟ لا، غير الأعلم بالنسبة لمن؟ للمجتهد اللي قلدته. أما فإذا رجعت على زيد وجدت غير أعلم بالنسبة لمن؟ إلى اللي قلدته الذي مات. أما بالنسبة للآخرين هم كذلك غير أعلم؟ لا، هو الأعلم، هو الأعلم. فلذلك قال بل إلى غير الأعلم بالإضافة إلى الأعلم الذي قلده، مع اشتراط أن يكون أعلم، يعني أن يكون هو أعلم بالنسبة لمن؟ إلى غيره من المجتهدين. خمسة، التطبيق الفقهي. خمسة، التطبيق الفقهي. سؤال 18، سؤال 18، صراط النجاة المجلد الأول صفحة 15، صراط النجاة المجلد الأول صفحة 15. التقليد في رأيكم الشريف، رأيكم الشريف خلي بين قوسين، التقليد في رأيكم الشريف هو العمل استنادا إلى فتوى المجتهد، فما هو المقصود من الاستناد؟ فما هو المقصود من الاستناد؟ الاستناد أيضا بين قوسين، وهل يكون هو من الأفعال؟ وهل يكون هو من الأفعال التي يجب على العامي التقليد فيها، التي يجب على العامي التقليد فيها أم لا؟ علامة استفهام. تفضلوا علينا، تفضلوا علينا بتوضيح واف بالمقام، بتوضيح واف بالمقام. علامة استفهام. الجواب، الاستناد هو الاعتماد، يعني اعتمد في مقام عملي على فتوى المجتهد او استند. الاستناد هو الاعتماد، واذا وجب على العام التقليد، واذا وجب على العام التقليد فعليه ان يقلد ممن يقلد، فعليه أن يقلد ممن يقلد بالمعنى الذي يقول به، فعليه أن يقلد ممن يقلد بالمعنى الذي يقول به من يقلده، بالمعنى الذي يقول به من يقلده. يعني أنت حتى تقلد لابد أن تأخذ المعنى التقليد الذي يأخذ به منه هذا المقلد، اللي هو منه بمقام عند السيد الخوي، اللي هي الأمور الثلاثة اللي هو الالتزام أو العمل أو غير ذلك، والله العالم. سؤال آخر، سؤال 68. فبيهمنا من هذا الجواب أن كلمة الاستناد اللي هي نفس شنو كلمة الاعتماد، يعني قد ترجع علما إلى مثال متخبة يعبر بمن بالاستناد في المنهاج، ماذا يعبر بالاعتماد؟ لا، الاستناد يقول هو نفس منه، هو نفس الاعتماد، يعني المعنى واحد. سؤال 68، نفس المصدر السابق صفحة 32. لو علم المكلف وقطع، لو علم المكلف وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية مخالفة لحكم الله، مخالفة لحكم الله الواقعي، وكان عالما بالحكم الواقعي فرضا، وكان عالما بالحكم الواقعي فرضا، فرضا خليها بينشارح كده، فهل يعمل بعمله؟ فهل يعمل بعمله أم لا بد من متابعة الفقيه؟ لا بد أم لا بد من متابعة الفقيه؟ يقول أنه لو فرضنا بأن حصلت لي معرفة بالحكم الواقعي، شلون معرفة؟ كأن يكون هناك صار عندي علم وجداني، من منشأ العلم الوجداني؟ المهم أنا صار عندي علم وجداني بالحكم الواقعي، أو لا هذا يسموه طريق العلم، أو لا طريق آخر يسمى بالطريق العلمي. الأول لو طريق العلم، لو طريق العلمي، العلم اللي هو هذا العلم الوجداني العلمي، كأن يكون مثلا أنا بحثت بالرواية واضح وتوصلت إلى الحكم، شنو الحكم الواقع، هذا شيء يسمونه هذا الطريق العلمي اللي أعتمد به على روايات تفسير وغيرها. طريق العلم اللي هو طريق الوجداني، وكان هذا الطريق العلمي معتبر، كان يكون مثلا خبر الواحد، كان يكون مثلا الثقة وغيرها. يقول حينئذ أخذ برأيي أم أنه أتبع المجتهد؟ يقول لا، أن التقليد إنما هو في خصوص منه، في خصوص إذا لم يكن للمكلف ماذا علم بمن بالواقع. أما إذا كان المكلف علم بالواقع فبعد أكو حاجة بالتقليد. فلذلك قلنا في الأول محاضرة بأن التقليد لا يكون في الأمور شنو الضرورية أو القطعية الذي تحصل لمن عند منه عند هذا المكلف. الجواب التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي، التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما إذا لم يكن لدى العام علم، فيما لم يكن لدى العام علم أو علمي معتبر، أو علمي معتبر. هذا بالأصول يتكرر عليكم، العلم اللي هو شنو علم وجدان، يعني أنا هسه وجدانان أعلم بأنه مثلا زيد أنه شنو قد جاء من السفر، كان يكون شفته بالشارع أو أنه ماذا اتصلت به، هذا شنو نسمي. ومرة يجون اثنين فالثقة يخبروني منه بأن زيد شنو جاء من السفر، حتى في النتيجة أنا صار عندي علم لولا، لكن الطريق الأول أنا شفته شنو نسميه علم ماذا وجداني. أما من جت لي بينة وشهدت لي هذا شنو نسميه، نسمي هذا علمي، طريق علمي أو علمي معتبر، وإلا فلا موضوع له في التقليد. لم يكن لدى العام علم أو علمي معتبر، وإلا فلا موضوع له. نعم، فيما لم يكن لدى العام علم أو علمي معتبر، وإلا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم المكلف، المفروض علم المكلف بأن الواقع خلاف المفتى به، بأن الواقع خلاف المفتى به والله العالم. هذا تمام الكلام في معنى ماذا؟ في معنى التقليد. لكن تبقى بعض المسائل، هاي المسائل نأخذها في نهاية كتاب التقليد، كأن يكون أن التقليد وين يقع؟ التقليد يقع فقط في فروع الدين، وهل يشمل التقليد في غير فروع الدين أم لا؟ هذه مثلا نأخذها إن شاء الله في نهاية الكتاب. الآن علمنا بأنه حتى أكون أنا مقلدا للسيد الخوي يشترط هذه الأمور الثلاث. أما في مسألة البقاء فإنه ماذا يحتاج؟ أن أكون ذاكرا لما تعلمته من المسائل. أما رأي الشيء الثاني، الشيء الثاني يختلف تماما عن رأي السيد الخوي في المسألة، وهو مسألة مهمة جدا، لأن كثير من تقليد الصحيح أو ليس بالصحيح يعتمد على هذه المسألة. سيد السيستاني يقول أنا حتى يكون هذا مقلدا أيا كان مكلف، ما أريد منه؟ أريد أن يكون عمل مطابق لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده مع إحراز المطابقة. فإذا كان عملك مطابقا لفتوى المجتهد كنت مقلدا له، سواء التزمت في حال حياته أم لم تلتزم بفتوى، تعلمت أم لم تتعلم، عملت أم لم تعمل. فأنا يكفي عندي معنى التقليد هو المطابقة مع إحراز أنه شنو، أن فعلا عملي مطابق له. فإذا جاء هذا الشخص في زمن السيد الخوي يقول يا أبا أنا أصلي أو أصوم لكن لم أقلد عصيانا، أو لا ما أعرف معنى التقليد، أو لا قلدت بس ما متوفرة بي الأمور الثلاثة. كلامنا وين؟ هذا الشخص موجود في زمن السيد الخوي بس ما متوفرة بي هاي الأمور الثلاثة حتى السيد الخوي يجعلني من وين مقلدة له، كنت أصلي وأصوم لكن غافل عن هذه النقطة. سيد السيستاني شي يقول لي، يقول لي أنا التقليد إيش عندي؟ حتى أنا بعد توفى السيد الخوي رجعت إلنا على السيد الثاني، وفرضنا أن السيد الثاني هو أعلم الموجودين بعد من هو؟ بعد السيد الخوي. أما واقعا هو الأعلم أو معلم هسا مو محل كلامنا، هذا هذا من باب إحنا نجيبه شنو، من باب التطبيق. فرجعت أنا للسيد الثاني في المسألة، قلنا بأن مسألة الجواز البقاء وعدم جوازه على الميت يرجع فيها علما إلى الحي الأعلم الموجودين. أنا عند السيد الثاني هو الأعلم، رجعت له في المسألة. سيدنا أنا أعتبر مقلدا، أنا أريد أقلد، شنو التقليد عندك؟ قال يا أبا حتى سيدنا تعاملني معاملة من لم يكن مقلدا ولا محتاطا في عمل عامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، حتى ترجعني إلى مسألة مثلا مسألة 11 ومسألة 9 وطابق لأعمالي. يقول لا أنا أنت تكون مقلدا عندي، ما أخاف بك أنك ليس بمقلد، أنت مقلد عندي إذا كان عملك مطابقا. ففحصت وجد أن عملي مطابقا علما لفتوى السيد الخوي. فشي يقول لي، يقول لي أنت مقلدا للسيد الخوي. ليش؟ لأن عملك كان مطابقا علما للسيد الخوي في ذلك الزمان، وأنا في ذلك الزمان أصلا من كنت موجود شو أعتبرك؟ ما أجي أخاطبك عمل العام من غير تقليد ولا احتياط ماذا؟ باطل، وإنما أعاملك شنو؟ أعاملك بأنك مقلد. ليش؟ لأن عملك مطابقا علما لفتوى المجتهد الذي يجب عليك تقليده فعلا. أنت في ذلك الزمان من الذي بعد يجب تقليده؟ سيد الخوي. فأنت تعتبر مقلدا علما للسيد الخوي. ليش؟ لأنه أنا أحتاج في تحقق عنوان التقليد هو ماذا؟ هو المطابقة. أو لا شخص بلغ أو التزم دينيا الآن وإجا يقول صار له عام 3 سنوات لكن لا تقليد ولا شنقل، نقول له لا مقلد لكن من حيث لا تشعر، لأن عملك شبيه مطابق للسيد الثاني لولا. السيد الثاني شو يقول؟ يقول كل من طابق عمله رأيي فهو مقلدا لي، سواء كان ملتزما أم لم يكن ملتزما، عاملا أم لم يكن عاملا، تعلم أم لم يتعلم. فحينئذ نجد أن هذا عمل مطابق علما للسيد الثاني فيكون مقلدا علما، فيكون مقلدا للسيد الثاني. إذ أن السيد الثاني يشترط ماذا؟ فقط ماذا؟ فقط شنو؟ فقط المطابقة. نرجع إلى فرضنا الأول اللي هو هذا على رأي السيد الخوي، كان في زمن السيد الخوي. فالسيد الثاني جعله مقلدا للسيد الخوي، يعني طوال هذه الفترة لا يتعامل معه معاملة من لم يقلد، وإنما يعامل معه معاملة شنو؟ المقلد. يجي هذا، يجي هنا السؤال الثاني المهم، أنه أبقى على السيد الخوئي، حسنا تجعل اسمه مقلدا للسيد الخوئي، أبقى على السيد الخوئي لو أعدل إليك، السيد الخوئي هو الأعلى. إجا هذه المسألة الثانية اللي يختلف أيضا بها التقليد الابتداعي عند السيد الثاني، اختلف لو ما اختلف، السيد الخوئي شي يريد من عنده، يريد منه أمور ثلاثة، السيد الثاني شي يريد مطابقة. نجي على مسألة البقاء، أبقى جعلتني مقلدا للسيد الخوي لكون أن عملي مطابق لفتوى، أبقى على التقليد السيد الخوي لولا؟ يقول أنا في مسألة بقاء وعدم البقاء على الميت ماذا أشترط؟ أشترط أنك كنت ملتزما بفتوى حال ماذا؟ حياته. هذا الشخص كان ملتزما بفتوى السيد الخوي، هذا الشخص اللي هو ما يدري أنه أكو مجتهد، ما يعرف معنى التقليد، أو يعرف يقول لك لا أريد أن أقلد السيد الخوي، هذا الشخص بعد يصدق عليه أنه قد التزم؟ لا يصدق، ما متحقق منه الالتزام، فيقول له لذلك لا أجوز لك البقاء، يجب عليك أن تعدل ميت. لماذا؟ لأن جواز البقاء أو وجوب البقاء إنما هو ماذا؟ لا بد وأن تكون ملتزما بفتوى المجتهد. ومفروض كلامنا هذا ملتزم؟ هذا ما ملتزم. فإذا السيد الثاني في التقليد الابتدائي شو يحتاج؟ مطابقة. في البقاء ماذا يحتاج؟ فقط أنا أريد منك ملتزما. فهذا الشخص الذي يقول أصلي وأصوم ولكن لا أعرف مجتهد، غافل عن مسألة التقليد، لكن أتعلم المسائل من أبوي أو الذي علمني يقلد السيد الخوي أو أبوي يقلد السيد الخوي، هذا يعتبر مقلدا للسيد، يبقى على تقليد السيد الخوي لو ما يبقى؟ يقول إذا صدق في حقك عنوان الالتزام تبقى، أما إذا لم يصدق عنوان الالتزام يقول ماذا؟ لا تبقى. واضح؟ واضح المثلة؟ فإذا السيد الثاني شيري في البقاء أنا ماذا أريد منك؟ أن تكون ماذا؟ ملتزما.
شيخنا السيد الأخر هذا خصوص سيد أبو قاسم، وإذا كان هذا مقلد غير شيء غير
مجتهد ما له علاقة، هذا مطابق لفتوى المجتهد الأعلم فعلا أنه كان هو الأعلم،
ما تبغى الأعلم
من هو السيد الخوي؟
أعلم
إذا أما إذا كنت عملك مطابق إلى غير الأعلم لا، لا تعتبر مقلدا إلى غير الأعلم. التقليد على رأي السيد السيستاني أما بالنسبة إلى مسألة التقليد الابتدائي، أما بالنسبة إلى مسألة التقليد الابتدائي فإنه يكفي في تحقق التقليد، فإنه يكفي في تحقق التقليد هو تطابق العمل هو تطابق العمل مع فتوى المجتهد، فإنه يكفي في تحقق التقليد هو تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حق المكلف فعلا، الذي يكون قوله حجة في حق المكلف فعلا مع إحراز مطابقته لها، مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، ولا يعتبر فيه الاعتماد. لذلك قال في المسائل المنتخبة صفحة 5، لذلك قال في المسائل المنتخبة صفحة 5 التقليد نقطتين شارحة، ويكفي فيه تطابق العمل ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد، مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا، الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع إحراز مطابقته لها، مع إحراز مطابقته لها. فإذا هسه الأشخاص اللي يصلون ويصومون بس يقول لك والله إحنا ما نقلد أو غافلين عن التقليد، وكان عملهم مطابق للسيد أخوي، هذول بيش نخاطبهم؟ نجي نطبق ويا عمل العام بلا تقليد والاحتياط باطل؟ لا، باعتبار أنه يعتبر مقلدا علما للسيد. نعم لو فرضنا هذا الكلام حدث وين؟ في زمن السيد أخوي، يعتبر مقلدا للسيد أخوي وإن كان عمل مطابقا علما للسيد أخوي. لأن السيد أخوي ماذا يريد؟ يريد بالإضافة إلى التزام، ومفروض كلامنا هذا عنده التزام؟ لا، التزام عنده. إذن لا يشترط، إذن لا يشترط في كون المكلف مقلدا للسيد السيستاني ما اشترطه السيد الخوئي. إذن لا يشترط في كون المكلف مقلدا للسيد السيستاني ما اشترطه السيد الخوئي، بل يكفي أن يكون عمله موافقا لفتوى السيد السيستاني. بل يكفي أن يكون عمله موافقا لفتوى السيد السيستاني. نعم التقليد بمعنى العمل، نعم التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، هذا التقليد اللي هو بمعنى الاعتماد على فتوى المجتهد كما أخذ به السيد أخوي، يكون في مورد معين. يعني عند السيد الثاني بأن التقليد هو شنو؟ المطابقة. زين، أما أن التقليد بمعنى الاعتماد الاستناد في مقام العمل إلى فتوى المجتهد، يقول هذا فقط في مورد معين، يعني في مورد واحد نقول بأن التقليد بمعنى شنو؟ الاعتماد والالتزام بفتوى المجتهد. هذا وين؟ فقط في مورد معين. هاي وين يتحدث؟ من نصل إلى مسألة 14، لأن هناك يتحدث به هذا في خصوص هذا الفرض يشترط، نأجلها إلى مسألة 14. نعم التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد يكون في مورد معين، افتح قوس مسألة 14 سد القوس كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، يعني عندما نصل إلى هذه المسألة. نقطة. وعليه لو فرضنا أن شخص لم يقلد ولم يحتاط، وفرضنا أن أعماله كانت مطابقة لفتوى السيد السيستاني، كانت مطابقة لفتوى السيستاني، فهنا يعتبر مقلدا له وإن لم يلتزم بفتواه، فهنا يعتبر مقلدا له وإن لم يلتزم بفتواه أو التعلم، أو التعلم، لأن نظر السيد بالأساس إلى العمل، لأن نظر السيد بالأساس إلى العمل، يعني العمل عمل مطابقة. هذا كله بالنسبة إلى التقليد الابتدائي، هذا كله بالنسبة إلى التقليد الابتدائي. فإذا أغلب هؤلاء الأشخاص اللي يجون يقولون يا أبا أنا ما أقلد يجب علي التقليد، نجي نقول له لا، إذا كان عملك مطابقا لفتوى السيد الخوي ماذا تعتبر؟ عفوا مطابقا للسيد الثاني، أصلا أنت تعتبر ماذا؟ مقلدا، ولكن ماذا؟ من حيث لك مو أجي أول ما يجيني أقول له لا عملك باطل، عمل العام بلا تقليد ولا احتياط، ما بأشرد أو غيره، قل له أصلا أنت عملك مطابق لفتوى الشيخ الثاني وقد ثبت بين الشيخ الثاني هو أعلى من الموجودين، فحينئذ تعتبر ماذا؟ مقلدا للشيخ الثاني. وأما بالنسبة لا إذا ما مطابق الله يتبعني فعليه، لكن يبقى الكلام أن التقليد لماذا يتحقق؟ يتحقق لازم في كل المسائل؟ لا، يكفي إذا مفتد مقدار معين من المسائل كانت مطابقة أصبحت أنا مطابق له تحقق التقليد. مو يعني في هاي العشر مسائل أكون مقلدا والعشر مسائل إذا ما مطابقة ماذا أكون غير مقلد؟ لا، بمجرد أنه فد مجموعة من المسائل كانت مطابقة لرأي السيستان أصبحت أنا من مقلدي السيستان. أما المسائل اللي ما مطابقة حينئذ هم أرجع لبها هم أجي أطابقها، يعني إذا ما مطابقة بعد لح ينطيني لو إجزاء لو ماذا الإعادة أو القضاء.
الأصول قال يعني الالتزام ولم يتوصل، يعني ما قال لا في جميع المسائل ولا في بعض المسائل.
من هو؟ ما عنده التزام في
قضية البقرة.
بعدنا نشرح في البقرة. وأما بالنسبة إلى مسألة البقاء على الميت وجوبا أو جوازا فإن الالتزام بالعمل بفتوى فإن الالتزام بالعمل بفتوى ورأي المجتهد السابق اللي بين قوسين الميت كاف في البقاء، كاف في البقاء سواء أكان هناك تعلم أم لا، سواء أكان هناك تعلم أم لا، وسواء أكان ذاكرا لتلك المسائل أم لا، وسواء أكان ذاكرا لتلك المسائل أم لا. لذلك قال في مسألة سبعة المنهاج، لذلك قال في مسألة سبعة المنهاج افتح قوس ويكفي في البقاء على تقليد الميت، ويكفي في البقاء على تقليد الميت افتح شارحة وجوبا أو جوازا، سد الشارحة، ويكفي البقاء على تقليد الميت وجوبا أو جوازا الالتزام حال حياته، الالتزام حال حياته بالعمل بفتوى، بالعمل بفتوى، ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل، يعني في البقاء ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل. سيد أخوي إيش قال في البقاء؟ إيش قال السيد أخوي في البقاء؟ تعلم زائد شنو ذاكرة؟ لا، يقول لا، إحنا فقط الالتزام، أكو تعلم، أكو عمل، أكو نسيان، ما سمع أن علاقة سد الخوص تهت المسألة. وعليه هنا التصفيق صار، وعليه لو فرضنا أن شخصا في زمن السيد الخوي يأتي بأعماله العبادية ولكنه لم يكن مقلدا للسيد الخوي قدس سره، على الرغم أن عمله مطابقا لرأي السيد الخوي، مطابقا لرأيه، ورجع الآن إلى السيد السيستاني باستفتائه لهذه المسألة، ورجع الآن إلى السيد السيستاني باستفتائه لهذه المسألة، فهل يكون مقلدا للسيد الخوئي في نظر السيد السيستاني أم لا؟ فهل يكون مقلدا للسيد الخوئي بنظر السيد السيستاني أم لا؟ علامة استفهام. نعم، يعتبر مقلدا للسيد الخوئي، نعم يعتبر مقلدا للسيد الخوئي، لأن تحقق التقليد عند السيد السيستاني يكفي فيه المطابقة، وهو حاصل في مفروض السؤال، وهو حاصل في مفروض السؤال، ولكن يشترط أن يكون هذا الشخص ملتزما بفتوى السيد الكوئي. في ذلك الزمن، ولكن بشرط أن يكون هذا الشخص ملتزما بفتوى السيد الكوئي في ذلك الزمن، لأن بقاءه يحتاج إلى الالتزام. لأن بقاءه يحتاج إلى الالتزام، وإلا كان مقلدا للسيد السفاري. يعني إذا ما عنده التزام، وإلا كان مقلدا للسيد السستاني. يعني شيء يريد أنه، يعني إذا هذا من يجي أنه سيدنا حتى تعتبر الإنسان مقلدا، ماذا تريد؟ مطابقة، مو؟ أنا عملي مطابق لفتوى السيد الكل. إذن أنت عندك بنظرك أنا مقلد لو ما لو تارك التقليد؟ يقول له لا، أنت فعلا مقلد. إذا أنا مقلد، إذا أنا من مقلدي السيد الكل. يقول له لا، لأن هذا تقليد ابتدائي صحيح، أنت بنظري مقلد علما للسيد الكل، لكن أبقيك لو ما أبقيك شو أحتاج؟ كنت ملتزما لو ما كنت ملتزما؟ فإذا كنت ملتزماً أبقى على تقليد السيد الكل، أما إذا لم تكن ملتزماً فأنت تعتبر من مقلدي أنا، باعتبار أنا أعلم ماذا؟ أعلم الأحياء الآن. واضح؟ منو ما وضع عند المسألة؟ لأن شوية مسألة مهمة مولانا. عموماً إحنا بعد وقت تركنا يبقى فقط التطبيق على رأي السيد الثاني، وهو أنه كثير من ينسأل يقول يا أخي والله أنا ما أعرف، لا أعرف مجتهد، غافل عن أكون مجتهد في النجف، مرجع ديني في النجف، وكنت أصلي على ما يصلي من هو والدي، والدي هو شنو؟ مقلد للسيد الكل، فأنا أعتبر أيضا مقلدا للسيد. هذا يصدق علي أنه التزام، لأنه أنا تعلمت المسألة مين؟ من والدي. عملت لو ما عملت بقى من هو عندي؟ فقط الالتزام. هذا يصدق في حقي أنا مقلدا للسيد أخوي أم لا يصدق؟ هذا إن شاء الله على غدا نكمل البحث، والحمد لله رب العالمين.